في العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة كما تواعدنا مع فتاوى الصلاة. الأسئلة التي تأتي إلي وتأتي إلى علمائنا ومشايخنا، وأرى أن فيها فائدة في ذكرها على الناس، نجمعها ونذكرها إن شاء الله حتى نثبت المعلومة في رؤوس الناس. فمن أجمل وسائل التعليم السؤال والجواب، وهو أسلوب استخدمه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا. أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون من المفلس؟ أتدرون يعلم الناس عن طريق السؤال والجواب. الصحابة كانوا حريصون على تعلم العلم، فيسألون، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن الروح، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن المحيض، يسألونك من أجل تحصيل العلم. وعلى هذا الضرب الذي رسمه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نسير. تكلمنا بحول الله وبقوته في درسين عن فتاوى الصيام فقط، وتكلمنا في درسين عن فتاوى الصلاة، درس هنا ودرس في مسجد آخر، وهذا هو الدرس الثالث في فتاوى الصلاة. السؤال الأول: ما هو سبب نزول قول الله عز وجل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين؟ أشيع بين الناس أن هذه الآية نزلت في شأن حادثة كانت على عهد رسول الله، وهذه الحادثة متعلقة بالصلاة. قالوا سبب نزول هذه الآية من حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أن امرأة كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول لئلا يراها ويفتن بها، وكان بعضهم يستأخر حتى يكون في الصف الأخير، فإذا ركع نظر من تحت إبطيه على المرأة. وفي زمان كانت النساء تقف من وراء صفوف الرجال، لا في ستارة ولا جدار ولا دور ثاني، فالمنافقين يستأخرون في الصف الأخير حتى إذا ركعوا نظروا من تحت آظافهم إلى المرأة وهي راكعة. فأنزل الله عز وجل قوله: ولقد علمنا المستقدمين منكم، يعني فرارا من هذه الفتنة، ولقد علمنا المستأخرين، يعني الذين يتقلبون في هذه الفتنة. كلام شكله حلو لكنه لا يصح، لا يصح. هذه الآية لا يصح فيها سبب نزول، وهذا الأثر أثر ضعيف لا يثبت عن ابن عباس، ولذلك استنكره ابن كثير استنكارا شديدا في تفسيره. يبقى اللي فسر لك الآية دي بهذا التفسير افهم ان الضعف قليلة، وانه لا يدقق ولا ينقح ولا يبحث فيما يقول. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: هل يجوز للمرأة ان تؤم النساء، واين تقف منهن اذا صلت بهن اماما؟ يجوز الحريم مع بعض يصلوا جماعة؟ يجوز. تبقى امرأة امام؟ يجوز. الجواب نعم يجوز، نعم يجوز للمرأة ان تؤم النساء، وذلك لما يلي: العمومات الواردة في فضل صلاة الجماعة. عمومات صلاة الفذ في جماعة خير له من صلاته في بيته وفي سوقه ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة. نص عام، نص عام تدخل فيه المرأة، لأن النبي قال: النساء شقائقه الرجال، وما كان للرجال فهو للنساء إلا ما استثناه الشرع بدليل. لو في تخصيص في أمر للنساء ربنا يخصص، ربنا يريد أن يكلم الكل تأتي الأوامر بصيغة التذكير: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يا أيها الذين، صيغة تذكير. المرأة تصوم ولا ما تصومش؟ تصوم. ينفع تقول لي وانا مالي؟ ربنا قال يا أيها الذين آمنوا، ما قالش يا أيتها اللواتي آمنا. نقول لها: ما كان للرجال فهو للنساء. ربنا لما بيريد يخاطب الكل يخاطب بصيغة التذكير. ليه؟ لأن الأصل في البشرية الأنوثة ولا الذكورة؟ الذكور. مين اللي جه الأول، الذكر ولا الأنثى؟ الذكر طبعا، ابن آدم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إذا يجوز للمرأة أن تصلي بالنساء إماما لعموم الأدلة الواردة في فضل صلاة الجماعة. 2- لعدم ورود النهي عن صلاة المرأة بالنساء، في دليل يحرم على المرأة انها تصلي امام بالنساء؟ مفيش. ثلاثة، لفعل بعض الصحابيات هذا، فقد صح عن ام المؤمنين عائشة انها صلت اماما ببعض النساء، وصح ذلك عن ام المؤمنين ام سلمة. يبقى ينفع مجموعة من النساء تتقدم عليهن امرأة وتصلي بهن. بس السؤال، اين تقف المرأة؟ الامام من النساء يقف فين؟ في وسط الصف الاول، مش تتقدم بقى زينا، في وسط الصف الايه؟ الاول. وهذا قول اكثر اهل العلم من علماء السلف. سؤال الثالث، اذا صلت المرأة بالنساء جماعة، هل تجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية فجر ومغرب وعشاء، وتسر في الصلوات السرية، ام انها تسر في جميع الصلوات؟ الجواب، اذا صلت المرأة بالنساء فانها تجهر في الصلوات الجهرية فجر ومغرب وعشاء، اذا لم يكن هناك رجال اجانب يسمعونها كده. افرض مراتي بتصلي في البيت هي وامها وبناتها وانا قاعد وبتصلي العشاء، ينفع تجهر؟ طب ما انا هسمح. طب وايه يعني؟ طب ما انا جوزها، طب ما هي دي امي، ما هي اختي، ما هي خالتي، ما هي عمتي، انما اخويا في البيت تجهر بقى ويسمع؟ لا. اما اذا كان هناك رجال فرأي بعض اهل العلم، ابن قدامة قال عليها ان تسر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. الشيخ بتاعنا بيصلي غلط، الرجالة ما خدوش بالهم وما نبههوش، لو خدنا بالنا ننبهه نقول ايه؟ سبحان الله. لو ما خدناش بالنا نعمل ايه؟ النساء خدت بالها تعمل ايه؟ تصفق، تضرب بظهر يد في بطن اليد الاخرى الصلاة اهو، عشان الرجالة ما يسمعوش صوتها وهي بتقول ايه؟ سبحان الله. يبقى لو في رجال اجانب في البيت تسر حتى في الجهرية، مفيش؟ او في رجال محرمين عليها تحريم ابدي او زوجها، تجهر في الجهرية وتسر في السرية، شأنها كشأن صلاة الرجال. صلوا على رسول الله. ايه في المحمود بتاعك يا شيخ؟ قال الرابع، هل يجوز للمرأة ان تقف منفردة خلف الصف؟ انت عارف النبي قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وانا وضحت معنى الحديث ايه، وقلت انت لو صليت منفرد خلف الصف تعيد الصلاة وامتى ما تعيدش الصلاة. السؤال بقى، امرأة دخلت في المسجد الرجال يصلون، وقفت خلف الصف تصلي، هي لو عملت كده مثلا وصلت وقعت في حرام؟ لا. ولازاي؟ ازاي ايه؟ مسجد النبي محمد كان كده، الرجال اطفال النساء ورا بعض، ولا ستاره ولا جدار ولا حاجه. تقول يا راجل دول الصحابه، ما كان في منافقين برضو، مش كان في عصابه عبد الله بن ابي بن سلول راس النفاق؟ كان في صحابه اخيار ابرار نعالهم فوق رؤوسهم، لكن رجال لهم نفس الشهوات ونساء لهن نفس الشهوات، بل من الصحابة من وقع في الزنا وهم أقل القليل حال أو حالتين بس، وتابوا وتاب الله عليهم. فده اللي كان الحال، هي دخلت بقى وقفت ورا خالص وصلت، ما قالوش انت وقعت في حرام، انت ما عندكش أخلاق، انت مجرمة. لا طبعا، لو في مكان للنساء تبقى ريحتنا، لكن لو حصل ما نقسمهاش يا اخوانا. طيب هي دخلت بقى لقت الصفوف مكتمله، امراه واحده هتصلي منفرده خلف صفوف الرجال، مع ان النبي قال لا صلاه لمنفرد خلف الصف. ها صلي منفرده ولا ما تصليش؟ نعم يجوز لها في هذه الحاله ان تصلي منفرده ما دامت وحدها خلف صفوف الرجال. ثم انا نعمل ايه؟ نقول لها شد فرجه من الرجال تقف وسط الرجاله صلي لوحدها اذا لم يكن معها امراه اخرى. ودليل ذلك ما اخرجه الامام البخاري وما اخرجه الامام مسلم رحمهما الله عز وجل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صليت انا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي ام سليم خلفنا. خذ بالك ده حتى لو واقف في الصف ده ابنك. يعني انا لو بصلي في بيتنا الله اكبر واقف ورايا مين؟ واقف ورايا خال مراتي وعم مراتي وعيالي اللي هم عيالها وابوها واخوها، دول كلهم محرمين عليها تحريم ايه؟ ابدي. ابنها ابوها خالها عمها برضه تقف ورا الصف، متقفش معانا حتى لو لوحدها، حتى لو لوحدها. الحديث ده حجة. انس بيقول صليت انا ويتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي ام سليم خلفنا. لو انت واحد دخل ورقت الصلاة واحد بس، اين يقف؟ على بحذائك على يمينك، ما يتأخرش شوية، على يمينك بحذائك. طب لو انت بتصلي بامك او مراتك او خالتك او عمتك او بنتك، اين تقف؟ وراءك، مش على يمينك ولا وراء، وراءك. ليه؟ النبي محمد علمنا كده وقال صلوا كما رأيتموني وصل. اهو السؤال الخامس. رجل جاء الى المسجد فوجد الجماعة يصلون التراويح ولم يكن قد صلى العشاء، فهل يصلي معهم بنية صلاة العشاء؟ يعني الشيخ واد يصلي السنة التراويح، انا اتأخرت عن العشاء، ينفع اصلي الله اكبر وصلي العشاء ورأمان بيصلي سنة، هل يجوز هذا؟ قال بعض اهل العلم لا يجوز. ليه؟ قالوا النبي قال انما جعل الامام ليؤتم به، ومن تمام الائتمام بالامام الا اخالفه في النية. صح كلام ده غير صحيح، بل الجواب يجوز للمفترض ان يصلي خلف المتنفل، ويجوز للمتنفل ان يصلي خلف المفترض. بدليل ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. فهو صلى العشاء، الفريضة بنصليها كم مرة في اليوم؟ مرة. صلى مع النبي، يروح لقومه يصلي بهم تاني، هو أعلمهم وأفقههم يقدموه، هو بيصلي بنية ايه؟ نافلة، وهم يصلون بنية ايه؟ فريضة. ولم ينكر ذلك، ولم ينكر عليه النبي ذلك، فدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. برضو حديث الصديق لما جاء احد الصحابة متأخرا عن صلاة العصر فقال النبي لأصحابه من منكم يتصدق على اخيه؟ مش كده؟ قال الصديق انا. فالصديق صلى العصر خلاص، فقدم الرجل ليصلي اماما لانه يصلي الفريضة هو اولى يتقدم، وصلى الصديق من ورائه نافلة. يبقى يجوز فإن المفترض يصلي خلف المتنفل والمتنفل يصلي خلف الايه؟ المفترض. وبرضه في دليل اخر جميل في صلاة الخوف في الحرب. الصلاة لها خمس صور، صلاة الخوف، وهنفصل فيها ان شاء الله. في صورة بس منها تهمني دلوقتي، اللي هي ايه؟ واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة، اللي هي ايه؟ الملك اللي يصلي بالجيش ويقسم الجيش نصفين، جزء من الجيش معاه السلاح في وجه العدو عشان ما يؤتاش المسلمون وهم يصلون، حتى لا يؤتون وهم يصلون، والنبي يصلي بنصف الجيش ركعتين. طيب الركعة الثانية الله أكبر، هو بيقرأ بقى، جلس من السجدة الثانية في الركعة الثانية للتشهد، يقوم الصحابة يجلسون معه ويسلمون، سلم وهو الله أكبر يقوم، الله أكبر يقوم، وهم يجلسون يصلون يقرؤون التشهد ويختمون ويسلمون، وهو يظل واقفا يستنى ما يخلص، لما يخلص يستلم مكان اللي بيحرسه، ويأتي الجزء الآخر من الجيش ويدخل خلف النبي وهو واقف يصلي بهم ركعتين ويسلم ويسلمون بتسليمه. طب يا صلاة الخوف كم ركعة في السفر؟ اثنين. يبقى النبي صلاها الركعتين الأوليين والثاني والركعتين الأخريين، ده كان بنية ايه؟ نافلة. يبقى هو كان بيصلي نافلة وهم يصلون من ورائه ايه؟ فريضة. فيجوز للمتنفل ان يصلي خلف المفترض، ويجوز للمفترض ان يصلي خلف الايه؟ المتنفل. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخويا الفاضل بيقول لي طيب صلاة العشاء، صلاة التراويح مثنى مثنى، انا بصلي العشاء خلف رجل بيصلي سنة ركعتين، يعني اعمل ايه؟ قلت له افعل كما يفعل المسبوق الذي يدخل في صلاة الفريضة خلف الإمام وقد سبقه الإمام بركعة أو بركعتين. ما أدركت فأتم، ما أدركت فصلي، وما فاتك فإيه؟ فأتم. السؤال السادس، إذا سافر إنسان وأراد أن يصلي الجماعة ووجد شخصا قد أدى الفريضة وهو مقيم من أهل البلد، انا مش جاي من اسكندريه، لقيت صليتوا العشاء وانتوا اهل البلد، فهل يصلي المقيم مع المسافر؟ وايهما يكون امام؟ ولو كان الامام هو المسافر ايقصر المقيم؟ ان كان الامام هو المقيم ايتم من ورائه المسافر؟ دول يجي أربع أسئلة في سؤال. صلى على رسول الله. الجواب، إذا صلى المقيم خلف المسافر طلبا لفضل الجماعة وقد صلى المقيم الفريضة فإنه يصلي مثل صلاة المسافر. صح، أنا من القاهرة وصليت العشاء وقعت، وأنت من اسكندرية وجازف عليه، يا أخوانا حد يصلي معايا تصدق علي، هقوم تفضل أقدمك، انت هتصلي قصر لانك مسافر ركعتين، وانا هصلي اثنين واسلم وراك لاني صليت الفريضه، يبقى صليت وراك ايه؟ سنه محلوله دي. اي نعم، هي في حقي نافله. اما اذا صلى المقيم خلف المسافر صلاه الفريضه كالظهر او العصر او العشاء ولم يكن قد صلى الفريضه فانه يصلي اربعا. انت الامام ومسافر بتصلي ركعتين في السفر، ليك رخصه، انا مقيم ماليش رخصه، يبقى ساعتها قد صلى الركعتين وتسلم، وانا اقوم ايه؟ اجيب الثالثه والرابعه. وسيدنا عمر بن الخطاب كان بيعمل كده، لما يصلي بالناس وهو على سفر يسلم من ثاني ركعه ويقول ايها الناس اتموا صلاتكم فانا قوم على سفر، مش كده؟ اي نعم. طيب اما اذا صلى المسافر خلف المقيم فهنا الخلاف، اتم ولا اقصر؟ المقيم هيصلي العشاء كم ركعة؟ اربع. انا مسافر اصلي اربعة ورا ولا اثنين؟ في خلاف واسع. من اهل العلم من قال لابد ان تصلي ركعتين، الامام ابو حنيفة، لانه قال القصر في السفر واجب عزمة. طب اصليها ازاي؟ اللي يقول لك ادخل في الركعة الثالثة وراه وسلم معاه، واللي يقول لك ادخل في الركعة الاولى معاه، وفي الركعة الثانية انوي المفارقة وسلم وحدك. وفي رأي جميل، رأي احمد بن حنبل، انك اذا صلى المسافر خلف المقيم فانه يتم كما اتم المقيم. اصل احمد بن حنبل والشافعي ومالك الثلاثة دول بيقولوا القصر في السفر رخصة، من قصر فقد أخذ بالرخصة، ومن أتم فلا حرج. والحقيقة يقول الإمام أحمد مع دليل في القضية دي بالذات، اللي هو روى الإمام أحمد والإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن المسافر يصلي خلف الإمام أربعا ويصلي مع أصحابه يعني المسافرين ركعتين، فقال هكذا السنة. هكذا السنة، لو بصلي الناس مسافر هصلي اثنين ورا واحد مقيم هصلي زيه كم ركعة؟ أربعة. ابن عباس قال هكذا السنة. ونأتنس برضه بفعل ابن مسعود لما سافر إلى مكة مع سيدنا عثمان، وصلى عثمان بالناس أربعا، وابن مسعود يرى أن القصر في السفر واجب، فصلى أربعا خلف عثمان، فقالوا ألم تقل أن القصر في السفر واجب، فلما أتممت خلف عثمان؟ قال الخلاف شر، ولم يعد الصلاة. ففهم هذا أنه جائز حتى ولو كان على باب الكراهة. كلام واضح؟ وبرضه جائز بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين ومتفق عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. صلى الله على رسول الله. السؤال الثالث سؤال عجيب قوي، بيقول لماذا شرع الجهر بقراءة القرآن في صلاة الفجر والمغرب والعشاء، وشرع الإصرار بالقراءة في صلاة الظهر والعصر؟ سمعنا في الفجر الشيخ يسمعنا صوته ويجهر، وفي العشاء والمغرب، في الظهر لا بنسمعش منه غير الله أكبر الله أكبر. ليه؟ السؤال ده أصلا سؤال غلط. من الذي أمرنا بهذا؟ الله. ربنا ما تقلش ليه؟ ها؟ ليه بنصلي كده؟ الجواب روى الإمام البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هو ده الجواب. ليه هو كده؟ قلنا زمان في أحكام ربنا فرضها علينا وبين لنا منها العلة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه؟ لعلكم تتقون. قال لك ليه نقتل القاتل ولكم في القصاص ايه؟ حياة. العلة هو. العلة. ليه بنزكي؟ خذ من أموالهم صدقة. ليه؟ تطهرهم وتزكيهم به. هذه العلة. وفي أمور ربنا أمرت بها أمر تعبدي وما قالكش العلة ايه، ومش هتعرف العلة ايه. العلة سمعنا وأطعنا. زي ايه؟ ليه العشاء أربع ركعات والمغرب ثلاثة والفجر اثنين؟ ليه النبي قال كده؟ ليه بنظهر في المغرب والفجر والعشاء ونصر في الظهر والعصر؟ النبي قال كده. في بعض الناس بتستشلك يقولك لا، أصل النبي كان بيظهر في الفجر والعشاء والمغرب عشان بيبقى وقت ليل والكفار ما يسمعوهوش في مكة، انما الظهر والعصر بالنهار يوم يسر عشان ما ياخدوش بالهم. يا حلاوتك، طب ما كان بيعمل كده في المدينة، كان خايف من مين؟ فتح مكة قبل ما يموت وكان بيصلي كده في مكة وهو قائد مكة. بلاش فلسفة فارغة. ليه؟ لأن النبي قال كده، صلوا كما رأيتموني أصلي. واحنا قلنا برضو إذا جاء الأمر من الأعلى إلى الأدنى على الأدنى أن ينفذ وإن لم يتفطن إلى العلة. صح؟ عمرك شفت مريض الدكتور قال له الدواء ده برشامتين قبل الأكل، وده برشامة في اليوم، وده واحدة في وسط الأكل، ودي حقنة ودي حق، قال له ليه؟ إيش معنى دي برشامة منه في اليوم وده ثلاثة؟ ليه؟ حد قال كده؟ ولو مريض قال للدكتور ليه؟ مش هشرب الدواء لما اقتنع، تقولوا عنه ايه؟ مجنون، عباسية. ده دكتور يا ابني، الدكتور يا بني ادم، ده الدكتور الاعلى وانت الادنى، انت تفهم في الطب صح؟ ها مهندس قال لي العمال احفر لي هنا بير بعمق متر وهنا بعمق مترين وهنا بعمق متر ونص، في عامل يقول لي المهندس ليه؟ مش هحفر الا لما اقتنع. انا المهندس يا لا انا المهندس، انت اعلى مني مش كده؟ واحد عسكري، حتى عسكري قديم شوي، وانت مستجد لسه جيت القاعر المخلص، مستجد اعمل كذا، قل له ليه؟ نفذ وبعد كده اتظلم. طب ده امر العلي، امر الاعلى ربنا، نقول له ليه؟ لا، نقول له سمعنا وايه واطعنا، فهمنا العله او ما فهمناش العله، احنا عبيد. لذا امر تثبتنا انه جاي من سيدنا ومن اسماء ربنا السيد، خلاص سمعنا واطعنا. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثامن، ما اقل عدد في شرط صحه صلاه الجمعه؟ اقل عدد ممكن نصلي به جمعه كام؟ الجواب، هذه المساله فيها خلاف كبير بين اهل العلم. يعني احمد بن حنبل مثلا يقول يشترط في صلاه الجمعه 40 انسان، 40 واحد، 35 عند احمد بن حنبل ما ينفعش، ما يعديش، ما يصلوش جمعه دول، صلوها الظهر بقى. غيره قال لا 12 انسان، غيره من الائمه الشافعي اللي انتخبني الذاكره، قال 12 واحد نصلي يوم جمعه. ابو حنيفه قال كام؟ ثلاثه، نصلي في ثلاثه، واحد يدلنا وواحد يخطب لنا والمؤذن يقعد مع الثاني يسمعه، ثلاثه. لان اقل الجمع في العدد الحسابي كم؟ ثلاث. تلاميذ ابو حنيفه قالوا ممكن نصلي الجمعه باثنين، واحد يدن ويقعد وواحد يخطب. ليه يا اخوان؟ قالوا اقل العدد في الشرع مش ثلاثه يا حبيبي، اثنين. لو انا صليت لواحد منفرد، اخويا دخل ورايا، بقى صلاه ايه جماعه؟ اهو خلاصه ايه الحديث الوارد في اشتراك الأربعين، حديث ضعيف كما أوضح الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام. وأنا بقول برأي الشيخ ابن باز أنه إذا وجد في قرية ثلاثة مكلفون أحرار مستوطنون مش مسافرين أقاموا الجمعة ولم يصلوا الظهر، لأن الأدلة الدالة على شرعية صلاة الجمعة وفرضيتها تعم ثلاثة فما فوقهم. ماشي؟ يبقى لو افترضنا مثلا في زاوية بعيدة في البلد، زاوية صغيرة، ولقينا مين؟ ثلاث انفار يصلوا ظهر ولا جمعة؟ جمعة. واحد يخطب وواحد يأذن وواحد يسمع، وواحد يؤذن مش يشغل الأذان من الراديو، الأذان ده عبادة، فرض كفاية، فرض كفاية، مش شغال الراديو واحد صوته حلو، ما اسجله الاذان بصوت شاديه بعد كده الكلام ده. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال العاشر مش التاسع يا أولاد الذين. أنا مسجل القصة حمراء وأنا كاتب عندي هنا الدفاتر في إيدي. سؤال إيه التاسع؟ يلا. من لم يصلي الجمعة فماذا عليه؟ الجواب: إن ترك الجمعة لعذر من مرض أو سفر أو كانت امرأة، لأن المرأة مش واجب عليها تصلي جمعة، كل دول لا إثم عليهم ويصلون ظهرا 4 ركعات. إنما بقى إن تركها بدون عذر هو آثم خالف أمر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا فعل أمر يفيد الوجوب، وذروا البيع. في عذر هتصليها ظهر ولا إثم عليك، ما في عذر هتصليها برضو ظهر وأنت آثم عاصي خالفت ربك يا مولاك. السؤال العاشر: هل ورد عن النبي، خذ بالك، هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بالدعاء بعد صلاة الفريضة؟ هل ورد عن النبي وكان بيرفع يديه بالدعاء بعد صلاة الفريضة كما نرى؟ الناس تقريبا بعد كل صلاة، بعد كل صلاة يدعو، يعني يمسح وشه ويمسح صدره. صح يعني مش تعملوا كده؟ الكلام ده ورد عن النبي، واللي يبوس يديه وشه ده صح؟ الكلام ده ورد. الجواب: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بالدعاء بعد صلاة الفريضة، ما صح. ولم يصح هذا عن أي إنسان من أصحابه، وقد جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فهو رد. وما العلم متى يجوز الدعاء في الصلاة؟ الدعاء مش بعد الصلاة، الدعاء فين؟ في الصلاة. افرض واحد بعد الصلاة دعا، عملها مرة كده وما عملهاش 100 مرة، مرة ما بقاش دأبه ولا ديدنه، أفي ذلك بأس؟ الجواب: لا بأس. إنها بعد كل ما تسلم تدعو، إنما كنت بيعمل كده ده مش من هديه. أمال الدعاء فين؟ في الصلاة نفسها. فانت سايب افضل اوقات الدعاء ليه؟ ادعو انا فين وانت ساجد؟ لما اخرجه الامام مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. يبقى انت ساجد. طب ادعي ربنا وانا راكع في الركوع يمشي؟ النبي كان بيقول في الركوع بعد التسبيح: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكان بيتأول سورة النصر فيقول: سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد، سبحانك ربنا ولك الحمد استغفرك واتوب اليك، فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان او نحو هذا الكلام. اي نعم، اي دعاء غير كده في الركوع النبي نهى عنه، لما رواه مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اما الركوع فعظموا فيه الرب سبحان ربي العظيم، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم، يعني جدير أن يستجاب لكم. يبقى الوقت الأول أدعو وأنا ساجد، الثاني بعد التشهد وقبل التسليمتين في الصلاة، قالت التحيات التشهد الأخير قبل ما تسلم ادعو. والنبي علمك دعوات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المأثم والمغرم. وادعوا بما شئت اللي انت عايزه، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما علمه التشهد قال: ثم ليختر من المسألة ما شاء. يعني بعد التشهد ادعو بأي مسألة انت عايز، والافضل تدعو بالكلام اللي النبي علمه لك، لان خير الهدي هدي مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ممكن ادعو برضو في الصلاة بين السجدتين، عشان النبي علمك الله اكبر انت ساجد اهو، الله اكبر اعدت بين السجدتين، بتقول ايه؟ بتدعو رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، او تقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. في اوقات الدعاء ما تدعوش وانت واقف بقى، اياك نعبد واياك نستعين. بعض المصلين اذكياء يقولك اخطف لي دعوتين كده استعنت بالله، ادي واحد غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول ايه؟ اللهم اغفر لي ولوالدي. طب بتقولها ليه؟ يقولك ما هو دلوقتي كل الجمع هيقول ايه؟ امين. يبقى امنوا على دعائي يا ولد. شوف الزكاوة دي بدعة. ممكن على الخلاف كمان، لو مررت بآية عذاب تتعوذ بالله من عذابه، ولو مررت بآية جنة تسأل الله من رحمته. على الخلاف الشيء الآن النووي هل يجوز في كل صلاة؟ الألباني قال هذا في صلاة النافلة دون صلاة ايه؟ الفريضة، لأن النص جاء في صلاة نافلة. طيب السؤال رقم 12: ماذا تصنع المرأة إذا نابها شيء في صلاتها أو أرادت التنبيه على شيء؟ الجواب: أخرج مسلم والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن سهل بن سعد مرفوعا وعن أبي هريرة مرفوعا قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. زي ما قلنا الشيخ قالت الرجاله مش واخدين بالهم، النساء يريدنا ان ينبهنا الرجل يبقى يقول يعني فعلنا ايه؟ تضرب بكف بظهر يد ببطن اخرى. طيب فهمنا كده، في جلبة عند النساء وعايزين ينبهوا الرجال. اخت بتصلي في بيتها زي ما قلنا الكلام ده قبل كده، وما بتخبط على الباب: يا فلان يا فلان يا فلان. البنت مش عايزة تخرج من صلاة، وعايزة تفهم امها ان هي ما بتردش عليها لانها في الصلاة. تنبهها ازاي؟ برضو تصفق، تضرب ظهر يد في بطن اخرى. امها كده فهمت، ما تضربش بطن الاولى يعني الكفين في بعض كده، بقى فرح كده فرح. وطبعا انا قلت ان الام لو طفيها هتفهم البنت بتصلي، لو الام جهله البنت هتسقف جوه وامها تطبل لها على الباب بره. انما الرجل يسبح سبحان الله، الاسر انا بصلي والباب بتاع الاوضه مقفول ووالدي بند عليا: يا فلان سبحان الله. فهمت اني بصلي؟ فهم. اي نعم. السؤال نعم السؤال رقم 13، ده سؤال مهم جدا: هل تفارق المرأة الرجل في شيء من هيئات الصلاة؟ هل تفارق المرأة الرجل في شيء من هيئات الصلاة؟ يعني لما تيجي تكبر ترفع ايديها زي كده، ولما تيجي تسجد تلم ايديها، ولا تفرد جناحاتها زي الراجل كده، ولا ايه بالظبط؟ حقيقة لا يوجد دليل صحيح مرفوع إلى النبي فيما أعلم، والله أعلى وأعلم، لا يوجد دليل صحيح مرفوع إلى النبي يوضح أي فرق بين صفة صلاة المرأة وصفة صلاة الرجل، ولا نجد شيء ثابت صحيح من عن أصحاب النبي يفرقون فيه بين صفة صلاة المرأة وصفة صلاة الرجل. والأصل قول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، والخطاب لمن؟ لجميع الأمة، نسائها ورجالها. ذهب فريق من أهل العلم، والشيخ والإمام البيهقي يعني جمع أقوالهم فقالوا المرأة تفعل في صلاتها ما هو أستر لها، ما هو أستر لها، لكن الحقيقة لا يوجد دليل على هذا الكلام. يبقى صفة صلاة الرجل زي صفة صلاة المرأة. السؤال رقم 14، متى ترفع المرأة رأسها من السجود خلف الإمام؟ ترفع رأسها إمتى؟ في عندنا حديث في البخاري ومسلم، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه يقول كان رجال يصلون مع النبي عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال يعني النبي للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. يبقى المرأة وهي بتصلي الشيخ الله أكبر هيقوم من السجود، ما ترفعش رأس، تستنى ما تتيقن ان الرجال قاموا أحده. الكلام ده على عمومه، لا الكلام ده فيه تفصيل. التفصيل ايه؟ اذا كانت المرأة تصلي خلف الرجال لا بينها وبينهم ستارة ولا جدار ولا حاجة، زي مسجد النبي او زي ما بنشوف في العمرة والحج، في العمرة والحج كله ورا بعض وجنب بعض، اذا صلت المرأة خلف الرجال ولا يفصل بينهما فاصل، فالمستحب لها ألا ترفع رأسها من السجود حتى تتيقن أن الرجال جلس، في الحديث الذي ذكرناه آنفا. طب ليه النبي أمر بكده؟ إن الصحابة كان منهم، كان الغالب فيهم رقة الحال، مساكين فلبس إزار، عارف الإزار بتاعنا بتاع العمرة ده، لبس ممكن هو ساجد ينكشف فخذه، ينكشف شيء منه، فله على الله أكبر وبادرت هي برفع رأسها. الرجال قدام ممكن ترى عورات الرجال، ما هو إزار زي الإزار بتاعك وانت بتعمل عمرة. فيقول لها تأخري حتى لا تلمح شيئا من عورات الرجال. طب النهاردة الكلام ده بقى، لأن النهاردة المرأة لا شايفة رجال ولا الرجال شايفين ايه امرأة، فاذا املت انكشاف العورة بان كان بينها وبين الرجال فواصل، فالعمل اذن بحديث النبي انما جعل الامام ليؤتم به الى ان قال واذا رفع فارفعوا، يعني وراء على طول. ماشي، فهمت امتى نعمل بالحديث الاول وامتى نعمل بالحديث الثاني؟ اي نعم. السؤال رقم 15 وهو مهم، ما هي خير صفوف النساء وما هي شر صفوف النساء؟ أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أوله وشر صفوف الرجال آخره. طبعا الخيرية والشر هنا خير في ايه؟ في الفضل والثواب، وشر في ايه؟ في قلة الفضل والثواب. مش بيصلي بيعمل شر، افهم يعني خيرية ويعني شر. طيب، وقال وخير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها. العكس الكلام ده النهاردة انتوا نطبقه ازاي؟ الجواب إذا كانت النساء تصلي مع الجماعة خلف الرجال فخير صفوف النساء آخره، لأنها بعيدة عن الرجال تأمن من الفتنة، وشر صفوف النساء أوله لأنها أقرب إلى الفتنة. أما إذا كانت النساء بمفردهن يعني في الدور الثاني ولا لوحدهم او مع الرجال ولا يراهن الرجال في الطارة، فخير صفوف النساء اولها وشر صفوف النساء اخرها، لما اخرجه البخاري ان النبي قال: لو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا عليه. فهم امتى نفهم النص ده وامتى نعمل بالنص ده؟ قال الامام النووي: واما اذا صلينا متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال، خير صفوف النساء اولها وشر صفوف النساء اخر. السؤال رقم 16: هل يجوز للمرأة ان تصلي وهي تحمل طفلها؟ وكيف السبيل اذا كان الطفل قد تبول او تغوط؟ يجوز للمرأة ان تصلي وهي تحمل طفلها، ويجوز للرجل ان يصلي وهو يحمل طفله، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو يحمل أمامة بنت زينب ابنته، يعني بنت صلى به، وكان اذا سجد وضعها واذا قام حملها. ففي هذا الحديث دليل على جواز الحركة في الصلاة لغير ضرورة، بشرط ألا تخرجك عن هيئة الصلاة، يشيلها ويقصها. فين الضرورة أن يشيلها أصلا؟ ما كان سابها مع عائشة أو مع حفص؟ في الضرورة، يبقى الحركة في الصلاة لغير ضرورة إن لم تخرجك عن هيئة الصلاة فالصلاة صحيحة، بس الأجر منقوص. مطلوب منك يخشع قلبك وتخشع إيه؟ جوالك. يبقى المرأة تصلي وشايلة ابنها، أي طالعة وبتصلي بابنها الرضيع، تيجي الشيخ يصلي تسمع صراخ الأطفال، صراخ، ولازم الإمام يراعي حال المأمومين. النبي لما كان بيصلي ويسمع بكاء الطفل كان يتجوز في صلاته رحمة به وبأمه. في بعض الأئمة ماليش دعوة، أنا داخل ناوي أصلي بربع، إن شاء الله الواد يموت، معرفوش حد ألاقي بالواد، ده مش هدي النبي. النبي ما كانش كده، كان بيخفف اذا سمع بكاء الصبي. وعلى الجانب الاخر بقول لها ارحمينا، ما تشيل الولد، شيليه. طب هو ينفع؟ طبعا ينفع، اصله عايز يرضع رضعيه، بس من تحت الخمار، دخل الولد تحت دخل الكهف بتاعكم من تحت الخمار والقنيه ثديك ويرضع وانت بتصلي عادي. مش الصدر مكسور بالخمار، هو ما اتكسفش، يبقى الصلاة صحيحة، يعني حاجة، ويبقى رضاعة جميلة كمان، ها حاجة يعني دلع. طيب الواد اصل الواد لخبط تغوط، الواد اتبول، اسألك هو انت جايب الجامع ومش محتاطة للأمر ده؟ هو انت جاي الجامع بابنك ومش محتاطة؟ مش مخوص ربيتي شيء؟ حتى إذا تبول فيه يحول بينه وبين سجاد المسجد، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة المكان. أيوة عامل حسابي وملبسة الحاجات اللي أنت عارفها دي، ملبسة، هو تغوط في الكفولة بتاعته دي، وأنا أشيله كده وأصلي بيه، متغوط نجاسة، هو إيه؟ الصلاة صحيحة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على ظهر الدابة، ركب حصانه يصلي. طب ما هو وارد وهو ماشي الحصان يتبول أو يتغوط، وإحنا بنشوف ده كتير، العربجي ماشي والحصان مع نفسه، ها عمال يتغوط ويتبول وعادي، مش ده وارد؟ أيبقى النبي يصلي في مكان يخرج منه نجاسة، أهو الصلاة صحيح، لأن النجاسة لم تلامس لا جسد النبي ولا ثياب النبي، مش كده؟ ما انت شايلة النجاسة لمست هدومك؟ لا. جت على بدنك؟ لا. تبقى الصلاة صحيح، الصلاة صحيح. يعني لو نفترض مثلا، لو يعني المسلمين طلعوا الفضاء، لو الفضاء مش يعني على السطح بتاعكم القمر يعني، طيب رائد الفضاء ده بيعمل ايه؟ حط له صندوق على ظهره بلاستيك كده، بيتبول فيه
تتغوط الواحد واستخدام القمر فوق يتبول فيه وتغوط فيه شايل على ظهره نجاسة. لو فيهم واحد مسلم ينفع يصلي كده؟ الجواب نعم، الجواب نعم، لا سيما عند الضرورة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال رقم 17، هل نسبح على اليد اليمنى فقط أم على كلتا اليدين أم على المسبح؟ قلنا التسبيح على المسبح فيه خلاف من أهل العلم، من أجاز اعتمادا على أحاديث ضعيفة أن بعض الصحابة سبح على النوى وبعض زوجات النبي سبحت على الحصى، ثم قال الذين قالوا بالجواز والترك أولى، ومع أنه جائز يسبح على إيه؟ إذن أفضل، لأن النبي قال إنهن مسؤولات مستنطقات. ده رأي. الرأي الثاني قال لا، التسبيح على المسبحة بدعة، وأنا أقول بهذا الرأي لأن الأحاديث اللي اعتمدوا عليها ضعيف. ماشي، هنسبح على إيدين الاثنين ولا اليمين دون الشمال؟ الإمام الخطابي قال نسبح على الاثنين، قالوا لا نسبح على اليمين دون اليسار. ليه؟ قال لأن اليسار تقدم في كل مستقذر. الخطابي قال لهم لا، إن اليسار يتعبد بها كاليمين. ما احنا لما نيجي نصلي ونكبر تكبيرة الإحرام بنعبد ربنا برفع الإيدين الاثنين، صح؟ ونقولش بس يستخدم في النجاسة، لا، تعمل كده الله أكبر، تعمل تعظيم سلام الاثنين، ربنا ولك الحمد، تقرأ الفتحة تحط اليمين على الشمال. قال اشمعنى عند التسبيح زرجنتم؟ هذه كتلك، ده كلام مين؟ الإمام الخطاب. لكن الحقيقة انه نسبح على اليد اليمنى، على اليد اليمنى. نرتب بقى الكلام نقول ايه؟ من سبح باليدين فلا حرج لإطلاق غالب الأحاديث، منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعقد التسبيح والتهليل بالأنامل، وقال إنهن مسؤولات مستنطقات، لكن التسبيح باليمين أفضل، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيمينه. ده بقى خصص بيمينه، يبقى نسبح على إيه؟ على أنامل اليد اليوم، الأنامل أو أطراف الأصابع أو على العقد، الأمر فيه سعة إن شاء الله. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال رقم 18، هسمع اتفضل. سؤال، إذا شك أحدنا في صلاته في عدد الركعات ماذا يفعل؟ بصلي العشاء، يا ترى دلوقتي 4 ركعات ولا 5؟ 3 ولا 4؟ اعمل ايه؟ ابني على الاقل، ابني على الاقل لترغم الشيطان. بدليل اخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في الصلاه فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته، وإن كان صلى 8 كانت يعني السجدتين ترغيما للشيطان. ماشي يا مشايخ؟ طيب، سؤال رقم 19، إذا شك إنسان هل صلى أم لم يصلي فماذا يفعل؟ بتحصل لنا أحيانا، والله من عارف صليت العشاء والله ما صليتش، أنا من عارف مش فاكر، يعمل إيه؟ يصلي، الواجب عليه أداؤه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. سؤال رقم 20، وإذا أحس المصلي بخروج شيء منه فهل تبطل صلاته؟ يصلي بطنه بتكركب كده،
حس كده ان حاجه خرجت منه تبطل صلاته؟ الجواب لا، لان النبي سئل نفسه هذا السؤال فقال للسائل لا تنصرف يعني من صلاتك حتى تسمع صوتا او تجد ريحا. متفق عليه، صوتا يبقى ضرار، ريحا يبقى فساء. لو وجدت ده ولا ده، هذا من الشيطان، ياتي احدكم وينفخ في دبره، بدليل ان صاحبنا ده بيخش الصلاه مستريح قبل الصلاه لكن عايز يتغوط ولا يتلوث. الله اكبر يتعب رسلنا، بعد ما يسلم يستريح. الله يبقى من الشيطان بقى. قول يا عم، يقول لي انا نسيت مش لا ادري صليت ام لم اصلي، وبعدين صليت وتذكرت اثناء الصلاه اني صليت، ماذا افعل؟ اتم الصلاه وانوي بها نفلا، لان ربنا يقول ولا تبطلوا اعمالكم، طالما شرعت اتم ان شاء الله. سؤال رقم 21، الاذكار التي بصيغه التذكير تقولها المراه بصيغه التذكير ام بصيغه التانيث؟ زي ايه؟ عشان النبي علمنا نقول اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك. ها انا كرجل لما بدعو بقول الكلام من بصيغة التذكير. طب والمرأة تقول ايه؟ اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك. ابن تيمية اجاب على هذا السؤال في الفتاوى في الجزء 22، قال ان قالت اللهم اني عبدك ابن عبدك، هذا له مخرج في اللغة العربية. ما احنا بنسمي المرأة زوج، صح؟ يقول لك انا رايح لزوجي. لا راجل، يقول لك انا رايح لزوجي، ما تقولش الراجل ده مش راجل، زوجه يعني ايه؟ مراته. فينفع نسميها زوجة ونسميها ايه؟ زوج. ما هو يعني انت فرد فرد وهي فرد، انتوا الاثنين ايه؟ زوجين. انت متزوجها وهي بتزوجك، مش كده؟ يعني هي بتشفعك وانت بتشفعها، تبقوا اثنين يعني. فده جاء فابن تيمية قال لي بقى، قال والاولى ان تقول اللهم اني امتك لأنها أنثى، اللهم إني أمتك ابنة عبدك ابن أمتك. أي نعم، فهذا أولى وأحسن. سؤال رقم 22، هل تجب صلاة الجماعة في المسجد على النساء؟ ها؟ الجواب لا، وقد انعقد الإجماع على ذلك وانتفى الخلاف في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، قال صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. تطلع لنا مشكلة. طب وكيف نفهم، كيف نفهم حديث عائشة أم المؤمنين الذي رواه البخاري ومسلم؟ قالت إيه؟ السؤال ده أختم به. قالت إيه؟ لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قل لو النبي شاف اللي النساء عملوه كان منعهم يصلوا في الجامع. هو قال ولا تمنعوا إناء الله مساجد الله، أي لو شاف اللي أنا شفته بقى النهاردة كان منعهن. ده الكلام ده في عهد مين؟ عائشة. يعني لسه عمر بن الخطاب عايش وعثمان وعلي صحابة، وستك عايش دول لو شاف اللي النساء عملوه النهاردة كان منعهم. أمال لو كانت معانا النهاردة كانت قالت إيه؟ قالت كان ذبحهم. تيجي أخت تصلي في الجامع وحاطة مكياج ليه؟ حتى أحمر وأبيض ليه؟ ليه؟ ومنتقى مهزلة، فرح للاخوات، تيجي العروسه تروح قلعه فوق لابسه فستان قط. ده مسجد يا اخت، مسجد له حرمه، مساخر مساخر الحقيقه. طب اجمل رد على هذا الحديث رد ابو محمد اللي هو علي ابن حزم. قال ابن حزم قال إن الله تعالى قد علم ما سيحدثه النساء في المستقبل، صح؟ ومن أنكر أن الله يعلم المستقبل فقد كفر.
وقال لك ربنا مش عارف هيحصل بكرة ايه يبقى مسلم. ده كل البشر اليهود والنصارى والمسلمين يقول لك ربنا بيعرف بيعلم الغيب. طيب قال الله قد علم ما يحدث النساء ومن انكر هذا فقد كفر. فلم يوحي قط الى نبيه بمنعهن من اجل ما استحدثنه ولا اوحى اليه كل الرجال اذا احدث النساء فامنعوهن من المساجد فاذا لم يفعل ربنا ذلك فالتعلق بمثل هذا خطأ. صح، ربنا عالم الغيب، عالم النساء هيحدث منهن بلايا. ما قالش للنبي منحهم او قل لاصحابك لو ده حصل منح، ما قالش. يبقى الامر على الاصل ولا تمنعوا اماء الله مساجد الله. ثانيا قال ما ندري، يعني نقول مثلا المرأة هتحدث ايه، ايه اكبر مفسدة ممكن تعملها المرأة لما تخرج، ايه انها تزني. في مفسدة ممكن تعملها المرأة اكبر من الزنا؟ الزنا. قال طيب قد وقع هذا في عهد النبي من بعض الناس وجلد زناه ورجم زناه ومع ذلك لم يمنع النساء من المسجد، مش كده؟ طيب خلاص. ايه كمان؟ قال ان الاحداث انما يقع من بعض النساء مش من كل النساء، مش كده ولا ايه؟ وربنا يقول ولا تجر وازرة وزر اخر، ومن المحال منع الخير عمن لم يحدث من اجل من احدث، مش كده ولا ايه؟ واحده جايه متابعه حاطه احمر وابيض، واحده من ليله 60 هو كل الحريم كده؟ ناخد الملتزمه في ذيل المتسيره؟ لا، ده مش منهج القران. منهج القران ولا تزر وازره وزر اخرى. ايه كمان؟ قال اذا كان الاحداث سببا لمنعهن من المساجد فمن باب اولى ان يكون سببا لمنعهن من الاسواق، فالفتنه والبلاء اكبر في المساجد ولا في الاسواق؟ في الاسواق. قول خامس جميل قوي، ده كله كلام ابن حزم. قال ايه؟ ان عائشه لم تقل امنعوا النساء من المساجد، ما قالتش كده، هي حبت تصبر النساء فيهم ارث ودن. قالت لو علي لو ادرك النبي ما احدث النساء لمنعهن، لكنها لم تقل امنعوهن، اخبرت انه لو عاش وادرك هذه البلايا لمنعهن. فانا نقول بقول عائشه لو منعهن النبي لمنعنهن، وما دام لم يمنعهن فلا نمنعهن. السؤال مهم قوي، السؤال رقم 24، انت يجوز لك انك تمنع المراه من الصلاه في المسجد؟ تمنعها ولا اثم عليك؟ الجواب اذا خرجت من بيتها وقد وضعت طيبا نمنعها، لما رواه مسلم عن زينب زوج ابن مسعود رضي الله عنها وعن زوجها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شهدت احداكن العشاء فلا تمس طيبا. وقال كذلك فيما رواه ابو داود واحمد بسند صحيح لا تمنعوا إناء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات، يعني غير ايه؟ متطيبات. وبرضه تحطش مكياج لان طيب المرأة في اللون، في اللون، والمكياج ليه روح له رائحة كمان، ممنوع يا اخت، ما ينفعش. اي نعم، كذلك لو خرجت من المسجد وبتسمع الرجال خذ زينتها، خرج من بيتها تصلي في الجامع ولابسه خلخال والروايح وماشي عمال تشخشخ، دي نمنعها، لان ربنا قال ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثلاث، ما تخرجش متبرجه، لان ربنا قال ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. كذلك لا تسير في نصف الطريق، المراه تمشي على جنب. النبي قال ليس للنساء وسط الطريق. قد خرج منضبط الضوابط الشرع نمنعها، من منعها فقد عصى ابا القاسم. روى مسلم عن ابن عمر أنه قال لولده بلال، بلال بن عبد الله بن عمر غير سيدنا بلال المؤذن، قال ابن عمر لولده بلال: سمعت النبي يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليه. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. فأقبل ابن عمر على ولده فسبه سبا سيئا وقال: أخبرك أن رسول الله قال لا تمنعهن وتقول والله لنمنعهن، والله لا أكلمك حتى أموت وأطعه. النبي قال يبقى خلاص سمعنا وإيه وأطعه. برضو نمنعها أن أصلي في المسجد لو تركت واجب، سايبة عيال والبيت مقلوب ومش عاملة أكل وخربة الدنيا، راح أحضر درس العلم، لما تطبخ الجوز، لما تغسل هدومه اللي أكل عليها الزمن وشرب، طب وعيالك سايباهم لمين؟ يبقى ما تروحيش تذبحيلي واجب عشان تعملي ايه؟ سنة. اي نعم، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخر سؤال بجد: هل افضل في حق النساء اذا صلينا مع الامام ان يبقين للذكر ام ينصرفن فورا؟ صوم على طول ولا تقعد تذكر ربنا؟ صحيح البخاري النبي كان اذا سلم قام النساء حتى حين يقضي تسليمه ويكون هو في مقامه يسيرا قبل ان يقوم، وذلك لكي ينصرف النساء ولا يختلطن بالرجال. اول ما يسلم الحين تنسى على طول، هو يقعد شويه والرجال معاه وبعدين يقوم. هذا اذا كان النساء وراء ايه؟ الرجال. انما لو النساء في مكان ثاني وليهم باب ثاني فلتجلس لذكر الله تسبيح وتحميد وتكبير وتكبير، لا اشكال ولا مانع ان شاء الله. الى هذا الحد نقف. انا خلصت اللي عندي. حد عنده اسئله شفويه فبرضه مش هسيبه، اما اروح البيت دفرد السؤال الجديد بكتبه، المقرر بركنه وبنقوله. قول يا عم. صلاه الجمعه مفيش فيها خطيب، واحد يخطب يطلع يقرا على المنبر سوره قاف، يفتح المصحف كده قل ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، خطبه الحاجه. ها مش عارف يقول خلاص، يقول الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اما بعد. روح فتح المصحف قاف والقران المجيد يقراها كلها، يقرا مثلا لحد نصها وينزل يجلس جلسه الصراحه عن يقوم يحمد الله ويكمل ويسلم. النبي مره خطب الجمعه في سوره قاف. الى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما اعلن، والله اعلى واعلم.